الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فنستأنف قراءتنا وتعليقنا على كتاب مختصر الكلام شرح بلوغ المرام للعلامة المبارك رحمه الله، وكنا قد وقفنا على كتاب الحدود، فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله كتاب الحدود. قال الشارح رحمه الله: الحدود جمع حد، وأصله ما يحجز بين شيئين، وسميت عقوبة الزاني ونحوه حدا لكونها تمنعه المعاودة، أو لكونها مقدرة من الشارع، وتطلق الحدود ويراد بها المعاصي نفسها كقوله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، وعلى فعل شيء مقدر، ومنه: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه.
قوله رحمه الله: الحدود جمع حد، هذا من حيث اللغة، والحد في الأصل منه ما هو حسي ومنه ما هو معنوي، والحد الحسي هو ما يحجز بين شيئين محسوسين، والحد المعنوي هو ما يعرف به عقلا الفصل بين شيئين معنويين. ومن هذا الباب تسمي المناطق التعاريف والاصطلاحات تسميها حدودا، لأنها تفصلها عما يشبهها وتمنع غيرها من الدخول فيها. وقوله رحمه الله: وسميت عقوبة الزاني ونحوه حدا لكونها تمنعه المعاودة، يعني تحجزه عن المعاودة. سميت هذه الحدود حدودا لأنها تحجز وتمنع أصحابها من المعاودة لهذا الفعل، وهذا معنى صحيح، لأن الحدود زواجر. وقوله: أو لكونها مقدرة من الشارع، هذا التعليل أيضا صحيح، لأن الحدود أمور محددة ليس للقاضي فيها أن ينقص ولا أن يزيد، هذا معنى الحد في الشرع. الحد في الشرع عقوبة مقدرة من الشارع، ليس لأحد الزيادة فيها ولا النقصان. وقوله: وتطلق الحدود، يعني في اللغة، ويراد بها المعاصي، كقوله عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها. الظاهر والله أعلم أن المقصود بحدود الله هنا أي الأمور الممنوعة، والأمور الممنوعة قد تكون محرمات مطلقا، وقد تكون أمورا مؤدية إلى المحرمات. وهنا الحدود في الآية: تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني حواجز تمنعكم عن ارتكاب المحرمات، فالتزموا هذه الحدود ولا تجاوزوها. والمصنفون في الفقه إذا ذكروا كتاب الحدود فإنما يقصدون ما يتعلق بالعقوبات المعينة في الشرع، والعقوبات المعينة في الشرع هي العقوبات الخمس، هي العقوبات الخمس المتعلقة بحفظ الكليات الخمس. فالشارع وضع حدا القتل للمرتد حفظا للدين، ووضع حد القصاص لقاتل النفس حفظا للأنفس، ووضع حد الزنا وحد القذف حفظا للأعراض، ووضع حدا لشارب الخمر حفظا للعقول، ووضع حدا لأخذ أموال الناس الذي يسرق أموال الناس وهو القطع حفظا لأموال الناس. فإذا تأملنا في هذه الحدود
نجد أن هذه الحدود إنما شرعها الله لحفظ الكليات الخمس بعضها أو مجتمعة. فحد الحرابة مثلا حد غليظ لأن المحارب قد جمع عدة أشياء وانتهك عدة أشياء من هذه الكليات الخمس، وسيأتي تفصيلها. ولذلك المصنفون رحمهم الله يذكرون في كتاب الحدود الحدود المقدرة التي قدرها الشارع في حفظ هذه الحدود الخمس والتي أراد إنزالها على المنتهكين لها. نعم.
قال رحمه الله: باب حد الزنا. باب حد الزاني. روى عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما قال: أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى. وقال الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووريدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. متفق عليه، وهذا اللفظ لمسلم. قال الشارح: الحديث دليل على أن حد الزاني غير المحصن مئة جلدة وتغريب عام، وأن حد المحصن الرجم، وأن على أنه يكفي في الاعتراف بالزنا مرة واحدة كغيره من سائر الأحكام، وهو قول الجمهور.
الحديث فوائده كثيرة، وما ذكره الشارح إنما ذكر ما يتعلق بوجه الشاهد في حد الزاني. الزاني لا يخلو، سواء كان امرأة أو رجل، لا يخلو من أن يكون إما محصنا وإما غير محصن. غير المحصن هو الذي لم يتزوج زواجا صحيحا، هذا يسمى غير المحصن. غير المحصن هو الذي لم يتزوج زواجا صحيحا، فالذي يزني أو وقع في الزنا وهو غير محصن ثم شهد عليه أربعة شهود أو أنه اعترف فإنه يجلد مئة جلدة، وهذه الجلدات إنما ينبغي إيقاعه بحيث لا يتلفه ولا يكون خفيفا بحيث لا يحس به. وتغريب العام هذا قول جمهور الفقهاء، وهذا الحديث واضح. قال: على ابنك جلد مئة وتغريب عام، والتغريب معناه النفي من بلد إلى بلد، وهو قول جمهور الفقهاء. وقالت الحنفية: إن التغريب تعزير، أمر زائد عن الحد، أمر زائد عن الحد. وقال بعض الفقهاء: يمكن أن يغرب، يعني يغيب عن الناس بالسجن، وهذا قول ضعيف. والصواب هو قول الجمهور أنه يجلد مئة ويغرب عاما. وأما المحصن سواء كان رجل أو امرأة، إذا كان بالغين حرين مختارين فإن عليهما الرجم، وسواء بشهادة أربعة شهود أو بالاعتراف. وفي الحديث من الفوائد العظيمة أن الحدود لا يجوز التنازل عنها لأجل الأموال. فهذا الرجل قال: فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الوليدة والغنم رد عليك، لم يقبل منه هذا الفداء الذي فيه إسقاط الحد. فدل على أنه لا يجوز إسقاط الحدود بالأموال، ولكن الحدود تسقط لأجل الشبهات كما جاء في الحديث وإن كان في سنده مقال، لكن الاتفاق على معناه عند الفقهاء ادروا الحدود بالشبهات. فإذا وجد أدنى شبهة فحينئذ الحد يدرى، لا يقام عليه الحد. وإذا قلنا أنه وجدت الشبهة ولا يقام عليه الحد، فهل يترك أو يعزر؟ القاعدة أن كل حد لا يقام فإن لولي الأمر أو القاضي النظر في تعزيره، يمكن أن يعزر ويمكن أن لا يعزر، ينظر إليه. لو جاء إنسان وشهد عليه ثلاثة بأن فلان زنى، وواحد قال والله ما رأيته يزني لكن رأيته مع المرأة في المكان، فلا تقام عليه حد الزنا درءا للحد، ويقام على الآخرين حد القذف. طيب هل هو في هذه الحالة يترك أو أنه يعزر أيضا لأنه اختلى بامرأة؟ الجواب يعزر. لماذا يختلي بامرأة أجنبية؟ لكن يعزر بما دون الحد، ولا تعزير يصل إلى الحدود أبدا إلا ما ذكره بعض الفقهاء في النفس في بعض الصور. نعم.
زواجا صحيحا.
نعم. أي نعم. المحصن هو الذي تزوج زواجا صحيح، هكذا يقول الفقهاء، حتى يخرج زواج الشبهة، حتى يخرج زواج الشبهة. نعم.
قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. رواه مسلم. قال الشارح: فيه إشارة إلى قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قوله البكر بالبكر خرج مخرج الغالب، لا أنه يراد به مفهومه، فإنه يجب على البكر الجلد والنفي إذا زنى ببكر أو ثيب كما في قصة العسيف. والبكر هو الحر البالغ العاقل الذي لم يجامع في نكاح صحيح. قوله والثيب
لا، هو البكر المقصود به هنا هو الحر البالغ العاقل المختار، لا بد من إضافة هذا المعنى، ولم يضفه بعض الفقهاء، قالوا لأن الإكراه على الزنا غير متصور، والصحيح أنه يتصور. الحر البالغ العاقل المختار الذي لم يجامع في نكاح صحيح. نعم.
قوله والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، استدل به على أنه يجمع للثيب في الحد بين الجلد والرجم، وذهب الجمهور إلى أنه لا يجمع بينهما. قالوا حديث عبادة منسوخ بقصة ماعز والغامدية واليهوديين، فإنه صلى الله عليه وسلم رجمهم ولم يروى أنه جلدهم، فدلت السنة على أن الجلد ثابت على البكر ساقط عن الثيب.
وعلى كل حال هذا الحديث الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، أقل الأحوال أن يقال إن جلد 100 والرجم الجمع بينهما دليل على الإباحة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم إلا بالرجم فهذا أمر تطبيقي لا يدل على نسخ حكم الجلد. ولذلك علي رضي الله عنه في خلافته جلد 100 ثم رجم، ثم قال جلدناه بكتاب الله ورجمناه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه وعثمان في خلافتيهما كان يرجمان الثيب ولا يجلدان، والنبي صلى الله عليه وسلم في الوقائع العملية ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه رجم ماعزا ورجم الغامدية ورجم اليهوديين ولم يجلد هؤلاء. فإذا نقول الجلد والرجم الجمع بينهما أمر مباح من باب التعزير، والرجم هو المتعين. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من المسلمين وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات لما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. متفق عليه. قال الشارح استدل به على أنه يشترط تكرار استدل به على أنه يشترط تكرار الإقرار بالزنا 4 مرات. قال الحافظ وتأول الجمهور ذلك إنه لزيادة الاستثبات انتهى.
الذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه لا لزيادة الاستثبات ولا لأنه يشترط تكرار الإقرار 4 مرات، لأن الإقرار مرة كالإقرار 4 لا يختلف الحكم، وإنما أعرض عنه رجاء ينصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستر على نفسه ويتوب، لأن الستر في هذه الأمور مطلوب، والواجب في مثل هذه الأحوال أن يدعى الناس إلى التوبة وإلى الاستغفار وعدم الإقرار في مثل هذه الأحوال. هذا أحسن ما قيل في تفسير إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل. نعم.
قال وفيه دليل على أنه يجب الاستفصال على الإمام عن الأمور التي يجب معها الحج، وأنه يندب تلقين ما يسقط الحد
وأنه يندب تلقين ما يسقط الحد
لمن لم يشتهر بانتهاك المحرمات.
نعم، الرجل إذا لم يكن معروفا بالفاحشة ووقع منه الفاحشة فالواجب على القاضي أن يلقنه شيئا لعله أن يؤوب أو يرجع، يقول له لعلك كنت مجنونا، لعل عقلك قد ذهب، لعلك لامستها ولم تواقعها ونحو ذلك. هذا أمر مطلوب، وقلنا هذا كله من باب درء الحدود بالشبهات، من باب درء الحدود بالشبهات. نعم.
قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمست أو نظرت، قال لا يا رسول الله. رواه البخاري. قال الشارح الحديث دليل على التثبت وأنه لا بد من التصريح في الزنا بلفظ لا يحتمل غير ذلك.
نعم، وفيه إشارة إلى جواز التلقين لعله أن يرجع عن إقراره. نعم.
قال وعن عمر رضي الله عنه أنه خطب فقال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب.
الأفضل أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف كانوا يصلون عليه وإن لم يكتب. نعم.
أحسن الله. قال رضي الله عنه إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. متفق عليه. قال الشارح فيه دليل على أن المرأة الخالية إذا وجدت حبلى ولم تذكر شبهة أن الحد يجب عليها،
لأن الحبل لا يتصور إلا مع الوقاء، فإذا رؤيت امرأة خالية من زوج حبلى فهذا لا يحتاج إلى بينة إلا إذا هي زعمت شبهة أو ادعت شبهة، فحينئذ ادعاؤها مقدم على الحبل الذي لا يتصور وجوده من دون زوج. وقول عمر على المنبر فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم، وفي البخاري قرأنا والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذه آية منسوخة التلاوة، منسوخة التلاوة لم تكن في العرضة الأخيرة، ولهذا قال عمر كان فيما أنزل الله. طيب الآن ليش ما هو موجود فيما أنزل الله؟ لأنه ليس من القراءة في العرضة الأخيرة. كان فيما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها، يعني كانت قراءة متلوة، ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعد، يعني تطبيق عملي لمقتضى الحكم. فكأنه يقول وإن كانت التلاوة منسوخة فالحكم العملي جار به. ثم قال فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله. هذا الذي خشيه عمر قد وقع، فقد جاء طائفة من الأزارقة وزعموا أنه لا رجم. قيل لهم لما؟ قالوا لأن لا نجد الرجم في كتاب الله عز وجل. وعمر رضي الله عنه يقول فيضل بترك فريضة أنزلها الله. الله جل وعلا ما أنزل فقط القرآن، أنزل القرآن والسنة، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأطيع الله وأطيع الرسول. إذن لا بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يضل الإنسان بترك فريضة أنزلها الله عز وجل. قال وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى، حق بمعنى ثابت، إن الرجم حق يعني ثابت في كتاب الله تعالى. فإن قال قائل كيف يقول عمر الرجم ثابت في كتاب الله تعالى ونحن لا نجدها؟ نقول هذه تشبه تلك المقالة التي قالتها المرأة لابن مسعود، قالت يا ابن مسعود إنك تلعن الواشمة والمستوشمة وتزعم أن الله لعن الواشمة والمستوشمة، وإني قرأت كتاب الله من المصحف، قرأت المصحف من الجلدة إلى الجلدة ولم أجد لعن الله للواشمة والمستوشمة. فقال ابن مسعود أما إنك لو قرأتيه لوجدتيه، أوليس الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوا. إذن هو ثابت، الله عز وجل أمرنا أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وإن الرجم حق في كتاب الله يعني ثابت بأن نطيع أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون المعنى على ما قاله الحافظ ابن حجر وغيره، وإن الرجم حق في كتاب الله يعني ثابت في كتاب الله قبل نسخ تلاوته، والحكم باق بدلالة السنة العملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة، هذا واحد، أو كان الحبل، هذا اثنين، أو الاعتراف، هذا ثلاثة. إذن لا رجم إلا بأحد هذه الأمور الثلاثة، أعلاها وأقواها الاعتراف، أعلاها وارفعها الاعتراف، يسميه العوام سيد الأدلة، هذا غير صحيح، سيد الأدلة قال الله قال الرسول. لكن نقول أعلى أنواع البينات في مسائل الحدود وفي مسائل المعاملات الاعتراف، ثم بعده يلي الحبل لأنه قلما يرد ترد الشبهة عليه، ثم تأتي البينة الشهود الأربعة. نعم.
في بعض الموضوع النسخ، يعني معظم الآيات المنسوخة موضحة ولها قصة، هل في الموضوع ده في قصة معينة للنسخ ولما نسخ؟ يعني معظم في الخمر وغيرها النسخ واضح، هل في بعض أكثر السامع يعني؟
لا، هو نسخ التلاوة كثير بدون قصة. مثلا قول أبي رضي الله عنه كنا نقرأ هذه السورة، سورة الأحزاب، وهي مثل البقرة، فنسخت فلم يبقى منها بدون أي قصة، والله عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فلما نسخ التلاوة دون الحكم إذن لا يلزم حكم آخر أحسن منها حتى نقول كيف ترك هذا، ودلنا الحكم باقي، الذي حصل هو نسخ التلاوة فقط. فنسخ التلاوة مثل نسخ الحكم دون التلاوة. الآن يوجد آيات نقرأها وهي منسوخة الحكم، والتلاوة موجودة. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذه آية نقرأها في كتاب الله وهي منسوخة حكما. جاز للصحابة بعد نزول الآية أن يناجوا الرسول بدون صدقة، لأن الله قال أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تجدوا فتاب الله عليكم. إذن هذا جائز، فلا يلزم أن يكون لكل نسخ سببا، لا سيما إذا كان النسخ ليس كليا. ولذلك السلف ما يسمون هذا نسخا بالمعنى المتأخر، يسمونه تخصيصا. فبقي حكم الرجم، فبقي حكم الرجم وترك التلاوة فقط. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على أن ولاية الجلد أو ولاية جلد الأمة إلى سيدها.
ولاية بكسر الواو.
أحسن.
لأن ولاية كالإمارة وزنا ومعنى، وأما الولاية بالفتح هي المحبة والمودة. نعم.
قال رحمه الله الحديث دليل على أن ولاية جلد الأمة إلى سيدها، وحدها خمسون جلدة. قوله ولا يثرب عليها التثريب التعنيف. قال ابن بطال يؤخذ منه أن كل من أقيم عليه الحد لا يعزر بالتعنيف ولو واللو، وإنما يليق ذلك بمن صدر منه قبل أن يرفع إلى الإمام. وقال أيضا حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحظ عن مباعدة من تكرر منه الزنا لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك فيكون ديوثا.
يعني هذا الحديث فيه إشارة إلى أن الأمة أو العبد إذا وقع منه الزنا فإن للسيد إقامة الحد عليه أو عليها، وحد العبد أو الأمة نصف حد الحر، وحد الحر غير المحصن جلد مئة، والمحصن الرجم، والرجم لا ينصف، الرجم لا ينصف. ولذلك لا ينظر في العبد والأمة هل هي محصنة أو غير محصنة، في كل الأحوال فإن الحد عليها خمسون جلدة، سواء كانت محصنة أو غير محصنة، كان محصنا أو غير محصن. وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله هل للسيد أن يقيم الحد على أمته وعبده بنفسه دون ولي الأمر أو لا. جمهور الفقهاء بناء على هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم وهو متفق عليه وأخرجه أصحاب الكتب وهو موجود في كل مصنفات الحديث والفقه والتفسير، ففيه دلالة على جواز إقامة الحد من السيد، لأن السيد يملك بيع عبده، ومعلوم أن جلده لعبده وأمته بهذه الطريقة مسقط للقيمة، فدل على أنه لن يقيم هذا الحد إلا مع تيقنه من وقوع هذا الحد، ولذلك كانت الولاية له. فهو أشبه في حكم الشارع بالقاضي الذي يحكم على الأحرار، أشبه بحكم القاضي الذي يحكم على الأحرار. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأمر هنا للإباحة، وأما للوجوب إذا ارتفع الأمر للحاكم يصبح واجب، أما السيد لا يجب عليه، ولكنه يذكره، يؤنبه، يبين له عظمة هذا الذنب، فإذا لم يتب يقيم عليه الحد أو يرفع شأنه للقاضي. وأما إذا لم يفعل فيعتبر ديوثا. ولهذا الشارع أمره بأن يقيم الحد حتى ترتفع الدياثة عنه. نعم. والحمد لله اليوم لا يوجد إماء ولا عبيد، وبناء على هذا فهذا الحكم غير متصور الآن. نعم.
قال رحمه الله عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. رواه أبو داود وهو في مسلم موقوف. قال الشاعر الحديث دليل على إقامة الملاك الحد على المماليك ذكورهم وإناثهم.
وهذا الأمر أيضا أمر إرشاد وتوجيه وليس أمر إيجاب. والواجب إذا لم يستطع السيد أن يقيم هذا الحد أن يرفع الأمر إلى ولي الأمر. والواجب هو الأمر بالتوبة والاستغفار، كما لو أن الأب رأى من ابنه عياذا بالله أنه يفعل الفحش، فعليه أن يذكره وأن يخوفه بالله عز وجل وأن له عورات ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها، ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال عمر أتصلي عليها يا نبي الله فقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله اتفق العلماء على أن المرأة ترجم قاعدة، وفي الحديث دليل على مشروعية الصلاة على المرجوم، وأن التوبة لا تسقط الحد إلا المحارب قبل القدرة عليه.
الحدود التي تقام على أصحابها فإن أصحابها على نوعين، منهم من يظهر التوبة ويأتي ويطلب التطهير بالحد، فهؤلاء يصلي عليهم حتى أهل الصلاة، ومنهم من يمسكون ثم بعد إقامة البينات عليهم تقام عليهم الحدود ويكونون مشهورين بالفاحشة، فهؤلاء لا تجوز الصلاة عليهم من قبل أهل الصلاح، بل الواجب عليهم أن يمتنعوا زجرا للناس عن مثل هذه الأفعال. نعم.
قالوا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة. رواه مسلم. وقصة اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال الشارح فيه دليل على إقامة الحج على الكافر إذا زنى، وهو قول الجمهور.
يجوز بل ويجب، يجوز بل ويجب على ولي الأمر إذا ارتفع عليه أمر كافر يهودي كان أو نصراني، إذا كان من أهل الذمة أو العهد أو الأمان وقد فعل الفاحشة، أن يقيم عليه حد الرجم أو حد الجلد. فإن قال قائل فإن لم يرتفعوا إلينا وتحاكموا فيما بينهم فالأمر إليه، لكن إذا رفع أمرهم إلى القضاء فالواجب إقامة شرع الله فيهم.
قال عن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان في أبياتنا رويجل ضعيف فخبث بأمة من إمائهم، فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حده، فقالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك، فقال خذوا عثكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة، ففعلوا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وإسناده حسن لكن اختلف في وصله وإرساله. قال الشارح الحديث دليل على أن من كان ضعيفا لمرض ونحوه ولا يطيق إقامة الحج عليه بالمعتاد أقيم عليه بما يحتمله مجموعا دفعة واحدة، وهو قول الجمهور.
هذا هو الصواب، أن من استحق حدا من الحدود ولم يمكن إقامة الحج عليه فيفعل ما يمكن أو يؤخر، يفعل ما يمكن أو يؤخر. فإن كان المرض الذي به مرضا مزمنا لا يمكن المعافاة، وحينئذ تقام عليه الحد بهذه الصورة المخففة أثرا والمقدرة بمئة عددا. طيب لو كان الرجل الذي زنى اعترف أنه زنى وجيء به مكسورا أو جيء به مريضا، هل يترك حتى يصح أو يقام عليه حد الرجم؟ قال بعض الفقهاء إنه يترك حتى يصح ولا يقام الحد إلا على صحيح يحتمل. فإن قال قائل فإن المرجوم مآله إلى الهلاك فلما الانتظار؟ قالوا حتى تقام عليه الحد وهو في عافيته، فإن ماته الله في مرضه فأمره إلى الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأيما رجل قد أقيمت عليه الحد فذلك كفارة له، ومن مات فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أحمد والأربعة ورجاله موثقون إلا أن فيه اختلافا. قال الشارح قوله من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وأخرج البيهقي من حديث سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم، وأخرج عنه أنه قال ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع الحجارة. وقال الحافظ المنذري حرق اللوطية بالنار، حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك. قال الشوكاني وذهب عمر وعثمان إلى أنه يلقى عليه حائط. وقد حكى صاحب الشفاء إجماع الصحابة على القتل. قال الشوكاني فهذا اتفاق منهم على قتله وإن اختلفوا في كيفيته، وهذا موافق لحكمه صلى الله عليه وسلم فمن وطئ ذات محرم
في من
أحسن الله عليك. وهذا موافق لحكمه صلى الله عليه وسلم في من وطئ ذات محرم، لأن الوطأ في الموضعين لا يباح بحال انتهى. قوله ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة استدل به على أن حد من يأتي البهيمة القتل. قال الشافعي إن صح الحديث قلت به، وفي قول له إنه يجب عليه حد الزنا. وذهب أحمد وغيره إلى أنه يعزر فقط، واستدل به على وجوب قتل البهيمة مأكولة كانت أو لا. وقيل لابن عباس ما شأن البهيمة؟ قال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أرى أنه كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها بعد ذلك العمل.
هذا الحديث يدل على أن من يعمل عمل قوم لوط فإنه يقتل الفاعل والمفعول به، طبعا إذا كان المفعول أيضا راضيا بالغا عاقلا مختارا، بالغا عاقلا مختارا. وهذا العمل الذي يسمى باللوطية نسبة إلى الكلمة العربية لاط الشيء بالشيء إذا حكه، وليس نسبة إلى لوط عليه السلام كما يفهمه بعض الجهال، لأن في اللغة العربية لاط الرجل حوضه يعني إذا لمسها بيده وأصلحها، ولاط الرجل في الرجل يعني إذا التصق به وعمل هذه الفاحشة، فهذه تسمى اللوطية. واللوطية الصحيح من أقوال أهل العلم أن من عمل اللواط فإنه يقتل. ولذلك قال ومن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. هذا نص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل فما بال الزاني لا يقتل إلا إذا كان غير محصن فيرجم، فلما من عمل عمل قوم لوط يقتل سواء كان محصنا أو غير محصن؟ الجواب أن هذا العمل خارج عن الفطرة فيه انتكاسة للعقل، فإن عمل قوم لوط مخالف للفطر، ولذلك الله سبحانه وتعالى أنكر عليهم شد النكير وعذبهم عذابا لم يعذب أحدا من العالمين بمثل عذابه. أولا أرسل عليهم الحجارة، ثم أخذ قراهم وقلبها عليهم، فأصبح ما فوق الأرض تحت الأرض وما تحت الأرض فوق الأرض. وأيضا أن الزنا له داع نفسي موجود، وهو رغبة النفس إلى فعل إلى الاتيان المرأة، أما هذا الفعل فهو مخالف للفطر. ولذلك هذه المسألة وهي قتل الذي يعمل عمل قوم لوط، هذه المسألة واضحة أنها موافقة للحكمة، قتل من يعمل عمل قوم لوط موافق للحكمة. ومن وجدتموه، طبعا هنا ذكر الحافظ المنذري حرق اللوطية بالنار، إذا كان المقصود حرق اللوطية بالنار يعني بعد قتلهم فهذا ما فيه إشكال، وهو المراد يقتلون ثم لا يدفنون في مقابر المسلمين، إما يهدم عليهم الجدار فيكونون تحت الجدار، وإما أن يحرقوا زجرا لغيرهم، تحرق جثثهم، وليس المقصود أنه يحرقهم أحياء، فالحرق أحياء لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرق بالنار إلا رب النار. وقول الشوكاني ذهب عمر وعثمان لأنه يلقى عليه حائط يعني بعد القتل، ولذلك قال صاحب الشفاء إجماع الصحابة على القتل، هذا ما في إشكال بينهم، إجماع الصحابة أن الفاعل والمفعول يقتلان، ولكن اختلفوا في الكيفية، واختلاف في الكيفية من باب الزجر، فقد يرى الحاكم في بعض الأزمنة أن قتله بالسيف غير كاف في زجر الناس عن هذا الفعل، فيؤمر بأن يقتل بالهدم أو يقتل بالسيف أو يقتل بالأقدام يداس عليه ثم بعد ذلك يحرق. وأما من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، هذا أيضا مخالف للفطر، لهذا استحق القتل، نفس العلة، أمر مخالف للفطر غير موجود فيه الداعي النفسي الشهواني الطبعي، وإنما فيه الداعي النفسي المخالف للفطرة. فمن يعمل عياذا بالله الفاحشة مع البهائم، كلبا كان أو مأكول اللحم مثل الجمال أو الحصان أو البقر أو البقرة أو الشاة ونحو ذلك، فإنه يقتل وتقتل البهيمة. إن كانت البهيمة مأكولة اللحم فابن عباس بيّن العلة، لما قيل له ما شأن البهيمة قال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، يعني المسألة غير معللة من جهة الشارع، لماذا نقتل البهيمة؟ ليس عندنا علة. ولكن ابن عباس اجتهد قال ولكن أرى أنه كره أن يؤكل من لحمها، هذا واضح إذا كان مأكول اللحم، طيب إذا كان غير مأكول اللحم قال أو ينتفع بها بعد ذلك العمل. وقال بعض مشايخنا وإنما يؤمر بقتل البهيمة وبقتل الذي عمل معه هذه الفاحشة من الحيوانات، لماذا يؤمر بقتله؟ قالوا حتى لا يستسيغ الناس هذا القول، كلما رأوا هذه البهيمة يقول هذه البهيمة اللي فعل فيها فلان وهذه البهيمة اللي فعل فيها فلان، وذكر هذه الفواحش يسيغها، وموت ذكر هذه الأمور تعزز في النفوس حفظ الأعراض وأهمية المحافظة على الأعراض، والله تعالى أعلم. نعم.
هل الوقت بين الرجال تطلق ما أسمع نشوز الآن وزواج الطيب و ما لم يفهم.
صحيح.
هل هو بين الرجال فقط؟ وهل الحكم ينطبق على الرجال فقط؟ ولا حتى كان بين النسائين يعني هل الاتيان مرة في ظهورها هل يطبق عليه هذا الحد؟
باتفاق الفقهاء لو أن الرجل أتى امرأته في دبرها لا تقام عليه حد عمل قبل، ما في خلاف بينه،
لا
تقام، هو آثم، جمهور العلماء يقولون يأثم لكن لا تقام عليه حد اللواط، وإنما المقصود هنا أن يأتي الرجل الرجل. طيب لو أن رجلا زنى بامرأة في دبرها أيضا لا يقام عليه حد اللواط، يقام عليه حد الزنا. واضح؟
ومن يتزوجن الآن نساء بعضهن
لبعض، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا فعلا يعني أمر والله، الله أكبر.
ما تقولني في بعض البلاد،
ما أحلم الله،
تقولني في بعض البلاد وتجد الطفل له أمين مثلا، تقول
أنا عندي أمين، لا إله إلا الله، ما أحلم الله، ما أحلم الله. على كل حال يعني إذا المرأة عملت السحاق، هذا قصدك، هذا يسمى السحاق عند الفقهاء. الصحيح من أقوال أهل العلم أن السحاق المساحقة تحبس في البيت لقول الله عز وجل واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. نعم نعم. شلون؟ شلون؟
معنى يحبسان
في البيت. إيه؟ معناته ما يخرج مطلقا، يبقى حبيس البيت. يعني يسمونها اليوم شنو؟ حجر شنو؟ إيش يسمى؟ إقامة جبرية. ما يطلع من البيت منزل. نعم.
ولا صلاة رحمه.
أي أبدا لا تخرج من البيت نهائيا. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، أن عمر ضرب وغرب رواه الترمذي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه. قال الشاعر الحديث دليل على ثبوت التغريب وأنه لم ينسخ.
هذا هو الصواب، أن التغريب لم ينسخ، لكن هل التغريب كان إلحاقا بحكم الجلد أو كان تعزيرا؟ الذي يظهر والله أعلم أن التغريب تعزير، أمر زائد عن حد الجلد. نعم.
قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم، رواه البخاري. قال الشارح المخنث هو المتشبه بالنساء في حركاته وكلامه وغير ذلك من الأمور المختصة بالنساء، والمراد من تخلق بذلك لا من كان ذلك من خلقته وجبلته، والمترجلات هن المتشبهات بالرجال.
هنا في الحديث قال أخرجوهم من بيوتكم، يعني المخنث يخرج من البيت. طيب أين يذهب به؟ قال الفقهاء يخرج من البيت إما أن يغرب وإما أن يسجن، إذا لم يحصل له الانزجار بالإخراج. يعني إنسان ابتلاه الله عز وجل بمخنث في البيت، كله يتشبه، رجل يتشبه بالنساء كلاما ولبسا وتجملا وترجلا ونحو ذلك، ماذا يفعل بهذا الرجل؟ يخرجه من بيته لعله أن ينزجر. طيب إذا كان إخراجه من البيت يزيده سفاهة، ماذا يفعل الآن؟ قالوا يحبس. طيب من يحبسه؟ ولي الأمر يحبسه. وكذلك المترجلات من النساء، تخرج المترجلة من النساء من البيت. قد يقول قائل لماذا تخرج أو لماذا يخرج المخنث من الرجال؟ يخرج لأن الأولاد الباقين سيفسدون، والمترجلة تخرج لأن البنات الباقين سيفسدون، هذا هو السبب في الإخراج من البيوت حتى لا يبقى قدوة سيئة في البيت، ولذلك إخراجه أمر لا بد منه. أين يذهب بهم أو بهن، الصواب أنه ينظر فيه المصلحة الراجحة، إما يذهب بهم إلى السجن أو في مكان يحجر عليهم حتى يتوبوا ويرجعوا عن مثل هذه الأمور. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: درأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وهو ضعيف أيضا. رواه البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه من قوله بلفظ: ادرأوا الحدود بالشبهات. قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على أنه يدفع الحد بالشبهة التي يجوز وقوعها كدعوى الإكراه أو أنها أتيت أو أنها أوتيت وهي نائمة ونحو ذلك.
على كل حال، الشبهة التي تدرأ بها الحدود مذكورة في المطولات من كتب الفقهاء رحمهم الله، كالمغني لابن قدامة والمبسوط للسرخسي من الحنفية، وكتاب كتب الشافعية المطولات وغيرها. والواجب على ولي الأمر أن يدرأ الحد بالشبهة، لكن بشرط أن تكون الشبهة معتبرة. والشبهة المعتبرة هي التي يتوقع صحتها، هي التي يتوقع صحتها. نعم.
قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات، اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألم بشيء منها وليستتر بستر الله تعالى وليتب إلى الله تعالى، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله تعالى. قال رواه الحاكم وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم. قال الشارح: فيه دليل على أنه يجب على من ألم بمعصية أن يستتر ولا يفضح نفسه.
هذا هو الواجب، الواجب الستر، الواجب طلب الستر، وأن لا يفضح نفسه وأن يبادر إلى التوبة. نعم.
قال وقد أخرج أبو داود مرفوعا: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب.
تعافوا الحدود أي ليسامح بعضكم بعضا في الحدود. رأيت إنسان سرق مالك، مسكته أخذت مالك، اعفو عنه، لا ترفع لولي الأمر، لأنك إذا رفعت لولي الأمر وجب أن يقطع يده. إنسان ما سبك قذفك، جيت مسكته تبي تضربه، قال سامحني، اعفو، لا ترفع أمره إلى ولي الأمر فيجلد حد القذف ونحو ذلك. المقصود أن طلب العفو في الحدود والتعافي في الحدود مطلوب شرعا.
قال في الحديث الآخر: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، والله أعلم.
إذا بلغت الحدود السلطان لا يجوز التنازل. من هو السلطان؟ الصحيح من أقوال العلم أن السلطان ليس الشرط، السلطان ليس الشرط، وإنما المقصود بالسلطان الحاكم، أمير البلد أو القاضي. إذا وصلت القضية إلى القضاء لا يجوز التنازل، الآن لا بد من إقامة الحد، لكن لو راحت القضية للمغفر وتنازلوا يجوز. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.